أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الكرام. أسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام ولا أنساب بيننا أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حياكم الله بياكم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الجمع، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من عباده الصالحين ومن عباده الطيبين، وأن يتقبل منا، وأن لا يجعل حظنا من ديننا لساننا فحسب. طيب، نحن نتحدث في سلسلة نحن التاريخ، وهذه السلسلة أذكر بها ما قررناه حينما أردنا أن نبدأ هذه السلسلة سويا، كان أننا نريد أن نوضح التاريخ جليا كما ينبغي أن يكون، لأن التاريخ الإسلامي تعرض لمؤامرات عدة، سواء كان في تاريخ قصص الأنبياء وقصص السابقين، أو حتى كان الأمر إخواني وأخواتي من طريق آخر، وهو التاريخ الإسلامي ذاته، يعني تاريخ دولة الإسلام، سواء كان حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وحياته عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، وما جاء في أسباب النزول، وأيضا إخواني أخواتي ما جاء أيضا في قصص الخلافة الراشدة، ثم ما جاء بعد ذلك في الاتهامات الموجهة لدول الخلافة الإسلامية، سواء كانت الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو الدولة المملوكية، وإن كانت الدولة العباسية هي أسوأ هذه الدول التي قامت في القرون الأولى، نتيجة لما بدر منها تجاه العلماء ولما بدر منها تجاه الفكر الإسلامي. أيضا نحن نريد أن نتحدث عن الدروس والعبر المستفادة. الدروس والعبر المستفادة في التاريخ كثيرة، وقلنا أن التاريخ الإسلامي هو تاريخ يقتله اثنان، يقتله الذي يزوره ويقتله الذي يسرده، دون أن يوضح ما هي الدروس والعبر وما هي العظات التي يجب أن تستفاد من التاريخ الإسلامي، لأن التاريخ كائن حي كما قلنا، ويجب أن نتعامل معه على هذه الطريقة، ويجب أن نتعامل معه بهذه الشكل. نحن نتحدث بعدما انتهينا من عرض قصص الأنبياء وقبلها بدء الخلق، وبعد ذلك تحدثنا عن قصص الأمم، نتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ونطوي سويا صفحة المرحلة المكية. المرحلة المكية كانت تنقسم بنفسها إلى قسمين، المرحلة الأولى وهي مرحلة ما كان من الدعوة السرية واستمرت هذه سنوات ثلاث، ثم بعد ذلك جاءت مرحلة الجهر بالدعوة، ومرحلة الجهر بالدعوة كانت من أشد المراحل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام. وطبعا رأينا إخواني وأخواتي ما تعرض له الصحابة من الأذى، من العذاب، من الإيذاء، من كل ما يمكن أن يفتن الرجل عن دينه، وأن يذهب بعقله، وأن يذهب بلبه، ولكن الصحابة الكرام كانوا رجالاً، وكانوا هم أصحاب المواقف العظيمة في الثبات مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لأنهم كانوا يمتلكون أفضل ما يمكن أن يمتلكه بشر في هذا الوجود، وهو اليقين، اليقين في أن هذا الدين هو الحق، اليقين في أن الآخرة خير وأبقى، اليقين في أن ما عندهم ينفد وما عند الله باق، اليقين في أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن أتبعه في المنشط والمكره، وينبغي أن أنفق حيثما قال لي أنفق، وينبغي أن أهاجر حينما يقول لي هاجر، وينبغي أن أمتشق سيفي وأن يعني أسلط سيفي حينما يقول لي قاتل في سبيل الله عز وجل، لأنه لن يكذب على الله تبارك وتعالى بأي شكل من الأشكال وفي أي حال من الأحوال. رأينا أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم هاجروا هجرة من دار الخوف إلى دار الأمن إلى دار الحرية هناك في الحبشة مع النجاشي الذي أقر الإسلام كديانة رسمية، ثم انتحل هو الإسلام بعد ذلك وآمن بالله تبارك وتعالى، وكان تابعيا رغم أنه عاش في زمن الصحابة، ولكن لم يكتب له أن يرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعرض نفسه على القبائل، ثم من بعد أمره الله بالهجرة بعدما يعني بايعه الأنصار الذين جاءوا 6، ثم في بيعة العقبة الأولى كانوا 12 رجلا، ثم في بيعة العقبة الأخيرة كانوا 73 رجلا ومعهم امرأتان. ومن ثم كانت بيعة الحرب التي من خلالها أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحول ساحة الدعوة من مكة إلى يثرب، إلى المدينة، إلى طابة. وتحدثنا كيف هاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب احنا بنشتغل، بس انا يعني مش عايز بس اقول لحضراتكم يعني كل شويه اللي ما عملش لايك يا جماعه الخير، اللي ما عملش شير للبث، نريد ان يصل هذا البث الى اكبر قدر ممكن والى اكبر عدد ممكن من اخواننا واخواتنا، فيعني من يستطيع ان يفعل هذا فليفعل. وطبعا اللايك مجاني ما بتاعش فيه فلوس، وربما تؤجر عليه ان شاء الله تبارك وتعالى. خلينا نذهب فنقول ان في واحد من الناس نحن لم نتحدث عن هجرته، هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وقد ورد في امر عمر قصتان، القصه الاولى التي تحدثنا عنها وهي قصه انه رضي الله عنه وارضاه وعد عياش ووعد هشام بن العاص حتى يهاجر معه، وكان التناضب من اضاط بني غفار المكان اللي هم كانوا هيهاجروا منه، واتفقوا الثلاثه انه من تاخر لا ينتظرون، لان ده طبعا هيكون بعد كده مشكلة، انهم لو انتظروا ممكن الثلاثة يقعون في فخ الايه، في فخ المشركين او في قيد المشركين. فهاجر عياش وهاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لكن هناك رواية اخرى، وهذه الرواية معتمدة عند كثير من اهل السير. هذه الرواية تقول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قام فصلى ركعتين في الكعبة، ثم أمسك بالتراب ورشه أو رماه في وجه القوم ونثره في وجه القوم، ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: ألا شاهت الوجوه؟ ثم قال: من أراد أن يؤتم ولده أو أن تثكله أمه، ومن أراد أن ترمل امرأته أو زوجته فليتبعني إلى هذا الوادي. ثم خرج رضي الله عنه وأرضاه، فتبعه بعض ضعفة المسلمين فدلهم على الطريق، ثم مضى رضي الله عنه وأرضاه. هكذا تروى هذه القصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يجوز أن يجمع بين الروايتين. الرواية الأولى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان قد خرج بهذه الشاكلة ومتفق مع هشام بن العاص وعياش. عياش يخرج سرا وهشام يخرج سرا، لكن عمر يخرج جهرا رضي الله عنه وأرضاه. لو صحت هذه القصة، هو البث كويس عند الناس ما فيش أي مشكلة، فممكن حضرتك تخرج وتدخل تاني، تمام؟ ممكن بقى يقال في هذا الأمر إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لو صحت هذه القصة، وكما قلت لحضراتكم إن بعض القصص أنت تقبله في داخل الإيه، في داخل السيرة النبوية، ولا تقبله في الحديث النبوي، طبقا لأن احنا قلنا إن السيرة النبوية ممكن يرويها عدد كبير من الناس، تصل إلينا بعض الروايات وليس كل الايه، وليس كل الروايات. لكن السؤال الذي يسألنا في حال صحة هذه القصة، يا سادة، لماذا يهاجر عمر بن الخطاب علنا جهرا ويهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح، والإجابة كالآتي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مهما بلغت رتبته ودرجته ومقامه بين الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه ليس بمشرع وليس الذي يسن للمسلمين في حياة رسول الله إلا إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام مشهود له: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وخصص صلى الله عليه وسلم فقال: عليكم باللذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فإذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب هو فرد، هو واحد، لو أقره رسول الله على فعله خلاص، هو الرسول عليه الصلاة والسلام أقره على فعله لأنه تصرف يخص عمر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر علنا للزم المسلمين من الضعفاء ومن الذين لا يملكون القوة على الهجر علنا أن يهاجروا علنا كما هاجر رسول الله علنا. فيبقى الرسول عليه الصلاة والسلام يسير على سير أدنانا ويسير على سير أضعفنا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم إن في ضعف من أمته، يعلم إن في ناس من الأمة الإسلامية هيكون عندها
يعني عدم القدرة على أن تفعل الهجرة علنا، أو أن تقوم بالهجرة علنا، أو أن تهاجر علنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما يهاجر يهاجر سرا حتى يبين للناس أن الهجرة سرا هي الأصل، ومن استطاع أن يهاجر علنا فليهاجر علنا بعد ذلك كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ده رقم واحد. ورقم اثنين في هذه المسألة اللي هي مسألة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سرا، لأن هناك دروس مستفادة. هذه الدروس المستفادة سوف تكون عبارة عن أن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام يخطط، أن النبي عليه الصلاة والسلام ينجيه ربه سبحانه وتعالى وتظهر كرامته على ربه عز وجل في عدة أحيان، وتظهر حماية ربه عز وجل وحفظ ربه تبارك وتعالى لا، وحتى تظهر فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الآن ستظهر فضيلته الكبرى أنه يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يترك قوة عمر ويترك مال عثمان ويترك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين شجاعة الزبير، ويترك صلى الله عليه وسلم فداء طلحة ابن عبيد الله، ويترك صلى الله عليه وسلم مال صهيب ومال عبد الرحمن بن عوف، ويهاجر مع مين؟ يهاجر مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه سوف يكون آمن الناس بعد الله عز وجل على نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لا كما يقول هذا الرافصي، لا كما يقول ابن المتعة، ابن اللذة، ابن اللحظة، ابن الشهوة، ابن الدقيقة، ابن the moment، حينما يقف فيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطحب أبا بكر معه حتى لا يدل المشركين عليه، يعني يأخذ أبا بكر حتى لا يدل المشركين عليه، طب ما يهرب من أبي بكر، ما يفر من أبي بكر، فشيء عجيب. والذي يصدق هذا الكلام هو عقل فارغ، وعقل لا يمكن بحال من الأحوال أن تعتمد عليه في شيء، لأنه من الطبيعي جدا أنني حينما أخاف من إنسان أن يدل علي أنا أفر منه، أهرب منه، لا أخبره بسري، لكن أخذه معي في الغار، والغار يقف المشركون أمامه ولا ينادي أبو بكر فيقول يا معشر قريش هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، طب كيف يكون ذلك كذلك؟ يعني لا أدري لماذا، ربما أنني عرفت السبب، ده مشكلة كبيرة. العقل الشيعي هذا عقل غير مقبول، عقل مغتال في الأصل، والشيعة يغتالون عقول من هم معهم، هذه عقول راثها الله سبحانه وتعالى، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هل يقول لك أصل عمل؟ طب لماذا لم يخبر بنته عائشة حتى تخبر المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يخبر أسماء حتى تخبر بمكان رسول الله؟ لماذا لم يخبر عبد الله ابن أبي بكر حتى يخبر المشركين بخبر النبي عليه أفضل الصلوات أتم التسليم؟ فسبحان الله، يعني إذا كنت كذوبا كن ذكورا، حاول أن تجمع الأدلة كلها، يعني عشان حتى يكون الإيه، يكون الكذب اللي هو إيه، الكذب الذي تكذبه يكون مقبولا. إنما ده كذب له قرنان، كذب أحمر كما يقولون، يعني كذب يتضح ليلا ونهارا ويبصره الأعمى. فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا كل هذه الأشياء إنما كان من شأنها أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا. هنا يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعدما خلت مكة من كثير من المسلمين، ولم يبقى إلا من أمره رسول الله بالبقاء كأبي بكر، لأن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ماشي، كان رضي الله عنه وأرضاه يريد الهجرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. في رواية، وهذه رواية غريبة، وأنا هقول لك في الآخر رواية عن مين، أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار ربه عز وجل، وفي رواية وهي الأصح أنه استشار جبريل عليه السلام، يهاجر مع من؟ قال مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يطمع في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكالعادة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان عنده التكليف الذاتي، التكليف الذاتي أنه لا ينتظر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقوم سريعا فينفق مما آتاه الله ومما أعطاه الله عز وجل، فاشترى راحلتين من أكرم الرواحل، تمام؟ وكانت هاتان، أو كانت هاتين الراحلتين قد جاء أبو بكر فعلفهما بأفخر العلف، أفخر العلف وقتها اللي هو الخبط، الخبط اللي هو إيه؟ الخبط أنهم كانوا يضربون على الإيه؟ يضربون على الشجر، فإذا ما ضربوا على الشجر سقط ورقه، فإذا سقط هذا الورق كان هو العلف وكان هو الطعام للإيه؟ للدابتين أو للراحلتين. ده يدل دلالة قاطعة على أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أعد العدة الفاخرة للرحلة الفاخرة، يعني هذه الرحلة ويعرف أنها رحلة سوف تكون فارقة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة هذا الدين وفي حياة هذه الدعوة التي ستنتقل من طور دعوة إلى دين إلى دولة لهذا الدين. فلابد أن تكون الراحلة على قدر هذه الإيه؟ على قدر هذه الرحلة، لأنه كمان يعلم تمام العلم أن هذه الرحلة سوف تكون فيها مطاردة، وأن هذه الرحلة تتطلب دوابا أو ركائب كريمة، خلاص كرائم الإبل كما يسمونها، ماشي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال وإياك وكرائم إيه؟ لسيدنا معاذ لما كان ذاهبا إلى الإيه؟ إلى اليمن، ماشي. فهنا جاء أبو بكر بكرائم هذه الدواب، وخد بالك مش كل الدواب تصلح راحلة، الناس كالإيه؟ كالإبل، من كل 101 التي تصلح للإيه؟ للراحلة، أن تكون راحلة. فأبو بكر رضي الله عنه أرضاه يدفع الآن مالا كثيرا في شراء الراحلتين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بل بالثمن، يعني دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الإيه؟ ثمن الدابتين وثمن العلف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ماشي الحال. وطبعا خد بالك أن المال ده كان بقية مال السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ألم يجدك يتيما فآوى، مش كده؟ قال وجدك عائلا فإيه؟ فأغنى. قال الإمام القرطبي أغناك بمال خديجة، هكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات سئل فقيل له يعني من أين هذا المال؟ قال هذا المال من مال خديجة رضي الله عنه وأرضاه. فما كان يرد هذا صلى الله عليه وسلم، بل كان هذا الأمر من الأمور التي لا يغمض فيها حق السيدة خديجة رضي الله عنه وأرضاه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما قال لأبي بكر على رسلك فطمع في الصحبة، أبو بكر إيجابية وتكليفا ذاتيا من نفسه اشترى الراحلتين وعلفهما بالخبط اللي هو أفخر الإيه؟ أفخر العلف مطلقا. إذن صارت الدابة الآن مجهزة، الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يتصرف من تلقاء نفسه لأنه نبي ولأنه رسول، والنبي والرسول ليس عليه إلا طاعة أمر الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى خلاص حدد له موعدا ليخرج فيه، إنما ما يتحركش قبل هذا الموعد. وهذا الموعد روعي فيه الآتي، روعي فيه أن القائد هو آخر الناس تحركا، القائد هو آخر الناس إيه؟ تحركا. ليه؟ آخر الناس تحركا في المرحلة الدفاعية، في المرحلة الهجومية هو أول الناس تحركا. يعني مثلا طبعا احنا بس بنجيب المثال أن فرعون مثلا لما أراد أن يعني يهاجم بني إسرائيل هو الذي بدأ أولا، وده كان سبب هلاك. ثم بعد ذلك إذا كان هناك مرحلة بقى دفاعية خلاص أو هجرة، يكون القائد قد اطمأن على إيه؟ قد اطمأن على جنده واطمأن على آخر جندي، وعندها يبدأ في الإيه؟ يبدأ في الخروج. ده اللي هيتكرر بعد كده لما تشوف سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه لما حدثت معركة الجسر ماذا فعل رضي الله عنه وأرضاه؟ مسك رضي الله عنه وأرضاه بالجسر وقال يا أيها المسلمون على رسلكم فلن أعبر حتى يعبر آخر رجل منكم، وده اللي حصل فعليا في وقتها، ونجا بمن استطاع من المسلمين. وإن كان طبعا في هذا اليوم رأينا أن عدد قتل المسلمين تجاوز 3000 في وقتها، وده كان أكبر عدد سقط من المسلمين شهداء في معركة من الإيه؟ من المعارك الفتوحات. طيب هنا بقى هتشوف النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن على خروج المسلمين، لم يبقى إلا من حبسه المشركون إما بالحبس وإما بضعفه هو، يعني بمرضه فلم يستطع الخروج، أو من أمره رسول الله بالبقاء، زي مين؟ زي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ماشي. ويقال إن بعض المسلمين ممن كانوا عيونا لرسول الله قد أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في مكة، دول بالأمر المباشر. والمشركون حينما شعروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الهجرة أو إنه خلاص سيهاجر، بدأ المشركون في التفكير ماذا يفعلون. شوف يا أخوي الكريم، نعيد تاني عشان ما حدش يقول حامد بيقول كذا، ماشي تمام. موضوع الروايات التي يضاعفها البعض، موضوع الروايات التي يضاعفها البعض من أهل الحديث، يقول لك الرواية دي ضعيفة. يا أستاذة ليان، بعد إذن حضرتك نحن نمنع الورود، الورود ممنوعة بعد إذن حضرتك داخل البث. ماشي يا فندم، الورود ممنوعة داخل البث، والمشرفين شاروا لحضرتك أكثر من تعليق، فبعد إذن حضرتك يا فندم مفيش ورود في البث، لا ورود ولا نواقيس ولا قلوب ولا أشياء من هذه خالص، يكفينا السلام عليكم ويكفينا يعني ما يوضع. قبلت البشرى، قبلت البشرى، وهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا يعني قال لأحد أبشر أو قال له أحد أبشر فيقول قبلت البشرى. طيب نرجع مرة أخرى، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود مرة أخرى إخواني وأخواتي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا مش عارف أنا توقفت في الموضوع. المشركون، الرواية التي سأقولها يضاعفها بعض أهل الحديث. تاني عشان الناس تعرف وتفهم، إحنا بنجيب بعض الروايات اللي هي فيها ضعف عند من يقول أنها ضعيفة وهي ليست ضعيفة عند أهل السير. إزاي؟ بص يا حبيبي، غزوة بدر حضرها كم من المسلمين؟ حضرها 317، 19، 18، 15، 14، 13، هكذا. قول فضل من المسلمين بعد ما استشهد 17 واحد 300. يا سيدي يقول فضل يعني 300 إلا يعني 290 مثلا. طيب من المفترض أن غزوة بدر لو كل واحد رجع فروى رواية لابنه أو لزوجه أو لأخيه، يبقى كده عندنا حوالي على الأقل 290-250 رواية، عندنا 200 رواية يا سيدي. ما روي في غزوة بدر من الأحاديث أقل من هذا بكثير، أقل من هذا بكثير جدا جدا جدا، يعني قول مثلا 50 رواية مثلا يعني. ماشي. طيب وبقية الروايات، لا يمكن أن تكون هذه الروايات روايات باطلة، لا، هي روايات لم يتلقفها أهل الحديث وتركوها لأهل السير، فأهل السير أخذوها من الذين رووها، ممكن يكون مش بنفس الإسناد اللي هو إسناد أهل الحديث، لكن احنا بندور على الإسناد في الحديث. ليه؟ لأن الحديث فيه التشريع، الحديث فيه التشريع، يعني أنا بشرع من الحديث. يعني إيه بشرع؟ يعني ممكن أدخل واحد الإسلام، ممكن أخرج واحد من الإسلام، ممكن أقيم حد، ممكن أعطي للرجل مالا. يعني مثلا لما يبقى في واحد انقطع كل أهله وكان له مولا، المولى ده يرثه، اللي هو أعتقه وكان ولاؤه له يرثه بنص حديث، فأنا ساعتها بدور على الحديث. ليه؟ لأن هذا الحديث يا سادة يا كرام سوف أشرعن به، أشرعن به حاجة معينة. ماشي، هتوضأ به، هصلي به، هطلع واحد من الملة، هدخل واحد الملة، هكذا. لما في السير لا، السير هذه أحداث، وهذه الأحداث لو أنا أجريت عليها منهج أهل الحديث يبقى بالضبط كده هيطلع لي السير كلها على بعضها ما تسويش، هطلع لي 15-16 ورقة والسلام، وبكده أفقد كل شيء. ولذلك حتى الحافظ الدمياطي عليه رحمة الله أراد أن يفعل هذا، قال لك أنا هكتفي بالصحيح بس، ولكن حينما تضلع من العلم فهم أن شهرة الحديث عند أهل السير تكفي وتغني عن إسناده. تمام كده يا جماعة الخير؟ ماشي. طيب ماذا فعل المشركون؟ الحديث ده مندرج تحت أصل عام. يعني إيه مندرج تحت أصل عام؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ يمكر بك الذين كفر ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكر. إيه سورة الإيه؟ سورة الأنفال الآية 30. طيب ربنا يقول وإذ يمكر بك الذين كفروا، طب حيمكروا بي إزاي؟ ما هو لابد من اجتماع، لابد من مؤامرة. طب المؤامرة دي كانت إمتى وكانت فين؟ يأتي صاحب السير فيذكر. وهذا الكلام مروي عن ابن عباس في التفسير أيضا، أن المشركين قد اجتمعوا في دار الندوة، ولما اجتمعوا في دار الندوة حصل الآتي. طبعا آراء كثيرة قيلت، فمن قائل نحبسه، ومن قائل نطرده، ومن قائل كذا، فكل هذه الإيه؟ كل هذه الأمور كانت ترد، حتى جاء الشيطان على هيئة رجل من نجد. تعال بقى أقف عند حتة من إيه؟ من نجد دي، لأن من نجد دي مهمة جدا. طبعا احنا اتفقنا إنه نجد اللي هي إيه؟ العراق، من هنا تطلع الفتن، من هنا يطلع قرن الشيطان، ونجد أهل الحجاز هو العراق. تمام؟ خلاص نجد أهل الإيه؟ أهل الحجاز هو العراق، نجد الأرض المرتفعة دي، ماشي الحال. ويشير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى المشرق ناحية الإيه؟ ناحية العراق، خلافا لما يقوله الرافص. الرافص ماذا يقولون؟ يقولون أن نجد هي حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طب إزاي؟ وأهل الجغرافية قديما في وقتهم هم اتفقوا على أن النجد المقصود اللي هو الإيه؟ العراق. عشان كده لما الرسول عليه الصلاة والسلام يجي ويقول من هنا يطلع قرن الشيطان ويشير إلى ناحية العراق، طبعا احنا نتكلم أخواننا على إيه؟ يعني أنا بس أنا عايز الإخوة والأخوات يفهموا حاجة. ساعات في ناس عراقيين يزعلوا مننا نحن بنقول الكلام ده. أولا يا جماعة الخير، نحن لا نتحدث بشيء من عندياتنا، احنا ما جبناش الحاجة دي من عندنا. من الذي قال هذا الكلام؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي. طيب هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ألم يخبر عليه أفضل الصلاة أتم التسليم بأن ماشي الدجال يخرج من أصفهان؟ هو هل معنى كده أن أصفهان دي مش هيكون فيها مسلم واحد، مش هيكون فيها مؤمن واحد، مش هيكون فيها واحد يرد على الدجال ويكذب الدجال؟ ده احنا بنتكلم بقى على الأسوأ، تمام. من المؤكد سيكون هذا. خلاص هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ألم يخبر أن كثيرا من أتباع الدجال من النساء ومن اليهود؟ ماشي، بس هل ده يمنع أن في نسوة هتكون أرجل من الرجالة ومش هتتبع الدجال وهتنصح زوجها ألا يتبع الدجال؟ فإذا المسألة أن هذا لا يمنع وجود الصالحين في العراق، ولا يمنع أن العراق هي بداية المدارس الفقهية، وأن العراق فيها مدارس حديثية، وأن العراق مدرسة الكوفة والبصرة، ماشي، كانت من إيه؟ كانت من المدارس العالية جدا. وطبعا الكوفي هو الأستاذ والبصري هو التلميذ، ماشي الحال. فده ما يمنعش إن إحنا إيه؟ ما يمنعش إن إحنا نقول إن في حسنات في المكان. هو أخوانا مكة الجميلة الحلوة دية اللي ربنا قدسها، ألم يكن فيها أبو جاهل وفيها أبو لهب؟ ألم يكن فيها من يشرب الخمر؟ ألم يكن فيها من يعبد الأوثان؟ الله، والحد دلوقتي ما هي فيها، وفيها فيها الصالح وفيها الطالح، كما قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، قال إن الأرض لا تقدس أحدا، الأرض لا تقدس أحدا، وبمفهوم المخالفة الأرض لا تشين أحدا، ماشي؟ الأرض إيه؟ الأرض لا تشين أحدا. لكن الناس تفهم بس الكلام، ماشي الحال؟ الناس تفهم الكلام عشان ما حدش يقول، لأنه والله في فيديوهات للأسف وناس بتدعي إنها بترد على الشيعة، وناس بتدعي ويقول لك أصل أنتوا بتشتموا أهل العراق، أصل ما فيش عصبية، مش عصبية في الأمر خالص. نحن نعرض لسنن روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يجي رسول عليه الصلاة والسلام يقول من هنا يطلع قرن الشيطان، فيجي الشيطان ما يلاقيش أفضل من إن هو خلاص ماشي، ما فيش أفضل من إن هو يتصور على رجل قد أتى من نجد وبالفعل جاء بهذه الكيفية، لأن المكان اللي هو بيطلع منه الفتن هو جاء حتى يثير الفتنة بين القوم. فكان يعرض في حضوره الروايات إنه يحبس صلى الله عليه وسلم أو إنه يقتل فيقوله حنحصل، فكان يقول لا لا لا، لحد ما أبو جهل عرض الفكرة الشهيرة اللي هم بعد كده عملوا لنا بيها قلة الأدب، نأخذ من كل رجل قبيلة بدل من كل قبيلة رجلا، عشان يبقى فيه في الفن الجميل الفن الحلو الذي لا يتفق مع الدين بحال من الأحوال. خد بالك الفن موازي للدين، الكيان الموازي للدين، الفن هو الكيان اللي الشيطان بيعمله عشان حاجة واحدة، عشان يخلي الناس تبعد عن الدين. فلما تيجي خطيب على المنبر فيقول لك نأخذ من كل قبيلة رجلا، فتقوم انت ايه تفتكر على طول، فتقول ايه من كل رجل قبيلة، فتقوم الخطبة بتاعتك تضيع، تقوم تخرج من الروحانية ومن القصة نفسها. لما تقرأها نفس القصة، انا قلت لكم قبل الان انا بحب اتكلم على سيدنا عمر بن عبد العزيز لكن لا استطيع، خلاص ما اقدرش. جاءت جاء المسلسل اللي اتعمل، الدراما اللي اتعملت ومنعتني هاجي اتكلم على سيدنا عمر بن عبد العزيز والراجل اللي قاعد تحت بيفتكر نور الشريف، مش فاكر سيدنا. هو بالنسبه له انطبعت في مخيلته صوره مين؟ صوره نور الشريف، انه عمر بن عبد العزيز. تمام؟ زي بالضبط مسلسل عمر بن الخطاب الذي لا أوافق عليه بحال من الأحوال، مستحيل ماشي إن عمر بن الخطاب يمثل ويمثله ويمثل مهما كان بقى الغرض حسن والغرض لا، هذا كلام يعني مش مظبوط أبدا، مش منضبط ومش شرعي. تمام؟ يعني مهما تعلم الناس منه لكن هذا كلام خطأ، هذا كلام ما يصح أبدا. طيب، فالشيطان عرض عليه كل شيء فيرفض، لحد ما أبو جهل قال نأخذ من كل قبيلة رجلا ثم نضربه ضربة رجل واحد حتى تفرق دمه بين القبائل. عندئذ الشيطان وافق على هذا الأمر وقال نعم الرأي. طيب هو وافق عليه ليه؟ وافق عليه لسبب بسيط جدا. الشيطان يعلم وعنده رصيد التجربة البشرية أنه بحال من الأحوال لا يمكن لأحد أن يواجه النبوة والوحي إلا بالقتل، ما تنفعش تواجهها بالحجة، ما فيش واحد حيعرف يحج، أنت هتحج كلام الله؟ ينفعش. يعني القرآن بنفسه معجز، يسمعه الصغير فيهدأ فينام، يسمعه المريض فيهدأ، يسمعه الأعجمي الذي لا يعرف كلمة من اللغة العربية فينجذب إليه ويبكي إن هذا القرآن قد نزل بحزن. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تمام؟ فعندئذ إيه؟ فعندئذ حينما تسمع هذا الكلام خلاص توقن أن يعني القرآن هذا معجز، والمشرك لا يستطيع أن إيه؟ لا يستطيع بحال من الأحوال أن إيه؟ أن يقف أمام هذا الدين ولا أمام الحجة، ولا أمام الإيه؟ ولا أمام الحجة. تمام؟ فوافق على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من عارف أن ربنا بيحميه. بس أنا قلت لك الشيطان لما جينا اتكلمنا لا توجد عند الشيطان محاولة ميؤوس منها. بس أشوف حاجة عموية، يا ياد سويدان، أنت بتقول على العموية تقصد سيدنا معاوية؟ أنت تقصد سيدنا معاوية يا إياد ولا تقصد إيه عموية دي؟ ما تتكلم، رد عليا يا إياد، رد عليا إياد سويدان، رد عليا بعد إذن حضرتك، لأنك لو ما رديتش عليا أعتبر إن الكلام اللي أنا بقوله صح. طيب خلاص أخوانا، أنتوا مخلينه ليه؟ طيب مخلينه ليه؟ نظفوا المكان، اغسلوه سبعا أولاهن بالتراب إذا كان رفصيا يعني. طيب خلاص، لا لا لا، هو عمال تقريبا، لا خلاص نظفوا المكان بس، خلاص الحمد لله، خلاص سبعا إحداهن أو أولاهن بالتراب كما في الحديث يعني إن شاء الله رب العالمين. خلاص طيب، صلى على رسول الله، ما عملش لك يعمل لايك ما عملش لك يعمل لايك يا جماعة الخير. تاني ليه يا أستاذة أظهرتيه تاني ليه؟ أظهرتيه تاني ليه؟ يخفى تاني يا جماعة الخير، يخفى تاني لو سمحتم. يقصد إيه؟ يقصد ايه؟ طيب بس عشان اعرف. طب احضروا يا اخوانا، لا 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 لا، احضري احضري خلاص، احضروا خلاص، احضروا يا جماعه الخير، احضروا، خلينا ادخل على زي ما بس، خلاص ما حدش يظهره تاني بقى، خلاص انتهى الموضوع. طيب نعود إلى هذا، فنرى أنه هذا الشيطان قبل بهذا، لأنه كما قلنا القرآن لا يواجه بحجة أبدا، إنما يواجه إما بالقتل إما بالعنف، إما يواجه القرآن الكريم بالقمع، كل هذه الأشياء، لكن بحال من الأحوال، بحال من الأحوال لا يمكن أن يواجه بالحجة، فقبل هذا. واتفق المشركون على قتل النبي عليه الصلاة والسلام. طب أمال إيه بقى مسألة إنه الشيطان يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن الله يحفظه، لكن كما قلت لك الشيطان ليس عنده محاولة ميؤوس منه، بدليل أنه جعل قرينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه جعل قرينا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ولكن الله أعانه عليه فإيه؟ فأسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هنا يحدث الآتي، أن الله قد أخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بما قد كان وبما قد جرى، حتى يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده. عشان كده ربنا قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الإيه؟ خير الماكرين، اللي هي آية 30 من سورة الأنفال كما قلت لك. طيب معلش بس عشان إيه، أنا ما بحبش أعدي حاجة كده ممكن نقولها، هو إيه صفة المكر وصفة الكيد؟ لما يجي واحد مشرك فيقول لك أنتم تقولون عن ربكم أنه يمكر وتقولون عن ربكم إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فما هي للكافرين أمهلهم رويدا؟ ماشي، ما هو قولكم فيها؟ نعم، نحن نقول المكر لمن يستحق والكيد بمن يستحق، المكر بمن يستحق، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يقل عز وجل أنه ماكر والعياذ بالله، لأن مش كل صفة يشتق منها اسم، ليست كل صفة يشتق منها اسم، يعني مثلا صفة السمع السميع، صفة العلم العليم العالم العلام سبحانه وتعالى، ماشي، لكن المكر هنا يقال إن الله ماكر بمن إن الله يمكر، مش ماكر أعوذ بالله، إن الله يمكر بمن يستحق، إن الله يمكر بمن يستحق، اللي هي بقى زي سنن الاستدراج، إن ربنا سبحانه وتعالى يتركهم يفعلون ما يريدون، تمام. وهنا تعالى بقى ربنا هنا بيقول إنهم يكيدون كيدا، وبعدين يجي هنا يقول ويمكرون ويمكر الله. طب في الأنفال لماذا قال ويمكرون ويمكر الله؟ ليه ما قالش ويكيدون؟ لأن المكر هنا كان علني، المكر هنا كان علنيا، لأن هما كانوا في دار الندوة، مش مجتمعين في دار فأغلقوا على أنفسهم، لأن الكيد هو المكر الخفي، لكن المكر العلني ربنا سبحانه وتعالى قال عنه ويمكرون ويمكر الله والله خير الإيه؟ والله خير الماكرين. والله يعني البشر الضعاف المهازيل أين هم من تلك القدرة القوية الهائلة، قدرة الله الجبار القاهر فوق عباده، الغالب على كل أحد والغالب على أمره وهو بكل شيء محيط، وفي صفوته أعناق الجبابرة، وفي صفوته سبحانه وتعالى قلوب القياصرة، لا إله إلا الله. بلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا أمرا آخر، فبدأ عليه الصلاة والسلام يعلمنا الترتيب. خد بالك الرسول صلى الله عليه وسلم أذن الله تبارك وتعالى له بالهجرة في تلك الأثناء، هتهاجر في ذلك التوقيت، التوقيت الذي اجتمع المشركون فيه على قتل النبي عليه أفضل الصلاة وتأمر التسليم، وده التوقيت بقى اللي هو إيه؟ زي توقيت إن ربنا يرسل سيدنا موسى عليه السلام إلى فرعون في التوقيت الذي يبحث فيه فرعون عن موسى عليه السلام، مش وقت تاني، مش أنت بتبحث عن موسى، ها هو، أنتم تريدون قتل رسول الله، ها هو أمامكم الآن. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما أذن له في الخروج فجاء بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه ليكون في فراشه، وغطاه ببرده الحضرمي اللي هو منسوب إلى حضرموت. أنا بس عايزك تقول معايا حاجة كده، الناس كلها لما تيجي تتكلم فتقول علي بن أبي طالب جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فين بقى؟ جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فين؟ في فراشه، حتى يقضي الأمانات أو حتى يؤدي الأمانات إلى أهلها، ماشي؟ حتى يؤدي الأمانات إلى إيه؟ إلى أهلها. طب ده المشهور، ده المشهور عن مين؟ المشهور عن سيدنا علي بن أبي طالب، إنه المشركين رغم عدائهم لرسول الله كانوا يضعون عنده الأمانات والودائع فردها، مش ما عندناش مشاكل، هذا قول حسن. لكن أحسن منه إن الرسول صلى الله عليه وسلم عارف إن مكة عبارة عن جبال، ويعني الخمس جبال دول الطرق بتاعتهم ضيقة، فالمشركون إذا علموا أن رسول الله قد غادر الفراش هيعملوا إيه؟ هيقوموا يسدوا الخمس جبال دول بحوالي 50 راجل، على كل جبل 10 بس، ماشي، وخلاص، وبكده لا يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة. فيوم ربنا سبحانه وتعالى يلهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان وهب بن منبه يقول قرأت كذا وكذا من الكتب فرأيت ما رأيت وما رأيت عقلا كعقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام عايز يكسب وقت، عشان الطرق لا تغلق، لأن الطرق لو أغلقت مش هعرف يخرج، وممكن يقبض عليه هو صاحبه. لكن دلوقتي لما يحس إن هو لسه موجود ولسه نايم في فراشه، فتقوم الطرق تفضل مفتوحة ولا ترتفع حالة الطوارئ إلى أقصى درجاتها كما يقولون. لا، سيب الدنيا زي ما هي، ده لسه موجود ولسه في إيه، ولسه في قبضتنا. فهذا من باب وعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. فلما كان ذلك كذلك خرج رسول الله، وحتى يعني يترك دليلا أنه خرج، ترك التراب على رؤوس القوم وقرأ قول الله تبارك وتعالى لما تلا قوله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم إيه؟ فهم لا يبصرون. وعليه خرج النبي عليه الصلاة والسلام وترك سيدنا علي بن أبي طالب، وده طبعا منتهى الشجاعة من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما يقبل هذا الكلام، ولما ينام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام ويعرض نفسه للقتل، ده دليل على أنه كان من أشجع الناس. وده الفرق ما بيننا وما بين الشيعة. الشيعي يسفه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وينفخ في جذوة علي، ويعني يكسو عليا من الصفات ما لا يكون إلا لرب وإله، كأن عليه كده صورة من الإله موجودة، ويسفه الصحابة الآخرين. طب ليه؟ طب ما إحنا نقدر علي بن أبي طالب، ونقدر آل البيت، ونقدر كل من قدره الله ورسوله، ونقدم كل من قدمه الله ورسوله، سواء من الصحابة أو من آل البيت، ونحب أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وحسنا وحسينا وفاطمة يا شيخ. إنما هو لا، هو عنصري آل البيت بس. إن في الجنة نهرا من لبن ولا من عسل لعلي وحسين وحسن بس، إنما ما فيش لأبي بكر وعمر والناس دي ملهاش. ويقعد يغنيها ليل ونهار ويعلمها للأطفال، واخد بالك، ويطلع الفالي ده يقول لك إيه، أنا راح أزود واحدة، راح أزود واحدة لعلي وحسين وفاطمة وحسن. يا سلام، حط كلمة فاطمة، لازم يزود كده، لازم يحط التاتش بتاعه، واخد بالك، لازم يحط اللمسة بتاعته ويجود. هبد والله الذي لا إله إلا هو. ماشي. فالمهم يعني إيه، المهم إن إحنا نقدر الجميع. هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه شهد لأبي بكر بالشجاعة، وأبو بكر شهد لعلي بالشجاعة، فأنت ليه عمال تتهم بقية الصحابة بالجبن؟ أصلهم فروا في يوم أحد. ده أنت ما فيش واحد من الشيعة بتوعك ومن أنصار علي ثبتوا معه في معركة من المعارك، ده كانوا بيفروا، مفيش محد ثبت مع الحسين. ده انتوا اللي قلتوا، مش احنا اللي قلنا. ما ثبتوش مع الامام، ما هو عدم ثباتكم مع الامام حاجة من اتنين: يا الامام طلع بيضحك عليكم ماشي، يا اما انتوا كنتوا كفرتوا بالامام بس وارتديتم، لان مفترض الامامة لا تسقط والولاية لا تسقط. فالراجل ده ولي وامام، وانتم قلتوا تعالى، فلما جه رجعتم ماشي، فلما رجعتم يا إما تكونوا كفرتوا بالإمام وقمتم بالردة، يا إما هو مش إمام أصلا وانتوا جيتوا عشان يقتل وخلاص. وده طبعا الايه، ده طبعا الحقيقي يعني ماشي. فتسيدنا علي هذا شجاعة منه رضي الله عنه وأرضاه. وده اللي قلت لك عليه، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أكثر الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام. وتشوف بقى في غزوة أحد كيف أخف طلحة بن عبيد الله، وكيف دافع أبو بكر، وكيف دافع سيدنا أبو طلحة الأنصاري، وأم سليم نفسها، والسيدة نسيبة رضي الله عنها وأرضاه معمارة التي وقفت تدافع عن رسول الله وتضرب بسيفها، تقارع الرجال بسيفها. هذه المرأة المؤمنة الثابتة التي قطعت أوصال ابنها عند مسيلمة، وقامت رضي الله عنها وأرضاها بدخول الحرب. فإذا أنت أمام جيل، هذا الجيل جيل فريد، هذا الجيل كان يملك من صفاء النفس واليقين في الله والمحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يملكه أحد من الناس. أتوقف عند هذا الحد على أن نكمل في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في العمر بقية إن شاء الله. طيب أخونا اللي عنده سؤال ولا حاجة تفضل، لو في سؤال تفضل يا أخونا. واللي ما عملش لايك، اللي ما عملش لايك يا جماعة الخير، إنه اللايك. لو في حد عنده سؤال يا اخوانا اتفضل.
يعزكم جميعا. انا افتكرت كنت بقول لكم الحديث اللي هو اختيار ابي بكر ليكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى هذا الحديث مين؟ الحاكم. الحاكم مين؟ اللي صابر مسعور عمال يقول انه هو شيعي، ماشي، عمال انه هو ايه شيعي، تمام، وان المفروض ما ناخدش منه. لا، هذا رواه، ماشي، هذا رواه مين؟ تمام، هذا رواه الحاكم عن مين بقى؟ في المستدرك، عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فلو صح انه شيعي فهذا علي يشهد لابي بكر وجبريل معه، وان صح انه ليس بشيعي، واخد بالك، فهذه اخرى تكون في نحور هؤلاء، وده الزام لهم يعني، ماشي، لان هم طبلوا قوي. الحاكم شيعي، الحاكم شيعي، بص بص، لا الحاكم تبعنا. طب ماشي، الحاكم النيسابوري ابو عبد الله اهو بيروي عن الامام علي، ولا بيقولها ازاي؟ وروي عن الامام علي رضي الله عليه السلام انه لما سال رسول الله جبرائيل من يهاجر معه، قال ابو بكر. ابو بكر، ومين اللي راويه؟ واحد مين؟ من مين؟ من الشيعة، زي انتم ما بتقولوا، ما انتم اللي طبلتوله، فهو الزام. ربنا سبحانه وتعالى خلاكم كلكم ايه، ما تسووش بصراحه يعني. شيخنا، حبي في الله سيدنا بكر على كل الصحابه؟ لا لا لا، بس تحب الصحابه كلهم لا تبغضهم، ماشي، زي في ناس بتحب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وحبهم بيكون لكن تقدم عليه ابا بكر رضي الله عنه وارضاه، نقدم من قدمه الله. في حد كان سال اخونا علي، هل صحيح ان الصحابي ذهب لفتح ثيقار؟ لا 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 لا، هو لم يفعل هذا، هو بدا في حرب المجوس بعد حروب الرده مباشره، فكان يغير عليهم، فقال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه: من هذا الذي تاتينا وقائعه دون ان نعرفه او نعرف له نسبا؟ وقالوا: يا امير المؤمنين، انه ليس بمجهول النسب ولا كذا، هذا المثنى بن حارثه الشيباني سيد قوم. فبعث في طلبه فاقره على ما فعل، ثم بعد ذلك اتفق على ان تكون الفتوحات، هو احد ايه، هو احد من فيها، ماشي، وارسل معه بعد ذلك سيدنا خالد بن يوسف، سيدنا عياض بن غن او ابن غنم كما يقولون رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. ويا ريت حضرتك بس ترجع لسلسله وخمدة النار، هتلاقي السلسله ديت موجوده، وهتلاقي الكلام على سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وارضاه، وعلى بقية الفتوحات كلها في وخمدة النار، ماشي. نعم، رضوان الله عليهم اجمعين. ان الذين لم يفعلوا لايك من فضلكم يعني قوموا بعمل اللايك. يتبعه 70,000 من يهود أصبهان. نعم، وحديث أبي بكر أنه يخرج من قرية من قرى أصبهان يقال لها اليهودية، يروى موقوفا ومرفوعا، موقوفا يعني على أبي بكر، ومرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقال من جهة الرأي، يعني مش ممكن أبو بكر يكون قاله من نفسه كده، لابد من علم مسبق بوحي وبمستند من الوحي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يعني. وإياك حبيب، وإياك. في أسئلة ثانية يا جماعة الخير؟ ماشي يا عم دفاع. ايه السبب؟ السبب ايه؟ السبب ايه يا استاذة مليونة؟ السبب ايه؟ هل شتيمة سيدنا علي كانوا، هل شيعة سيدنا علي كانوا من اهل السنة ام رافض؟ لا، شوف، صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. مهم جدا 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 انك تفهم امرا، فما هو؟
الذين كانوا في عهد علي ما كانوا شيعة بهذه الكيفية، هم كانوا سنة يرون فضل علي بن أبي طالب على معاوية، ويرون فضل علي بن أبي طالب بعضهم على عثمان، بس مش أكثر من كده، مفيش أكثر من كده. إنما لا كان فيه ولاية ولا كان فيه كفر، عند السبائية بس هو اللي كان فيه كفر، ومن الناحيتين، يعني كان فيه كفر من ناحية معاوية وكفر من ناحية علي رضي الله عنه وأرضاه. لكن الشيعة بعد كده تطوروا إلى إيه؟ تطوروا إلى أن هم بقوا باطنية. طبعا هيجي بعد عبد الله بن سبأ، هيجي بعد كده المختار، ماشي، الثقفي، تمام، وبعد كده العقيدة نفسها توصل تكون عقيدة باطنية، لأن النهاردة الإثنى عشرية كلهم باطنية، ما عندهم عقيدة إلا وهي باطنية. فتطور، عشان كده الناس زمان ما كانتش بتكفر الشيعة، إنما دلوقتي تكفروا الإيه؟ تكفروا الشيعة خلاص، وكفار أصليون مش مرتدون، لا أصليون، تمام. وصدق من قال نحن شيعة أهل البيت، الإمام الدارقطني عليه رحمة الله قال نحن شيعة أهل البيت، تمام، نحن شيعة أهل البيت لا غيره. والله هو الحضور هيفضل قليل عادي جدا جدا جدا، أنا ما عنديش مشاكل في أن الحضور يكون قليلا أو كثيرا، بس انا مش هاخد بقول حد يقول لي اعمل مناظرات وروح اشتم الشيعة وروح اعمل كذا وكذا. طب والناس تعرف دينها ازاي يا اخوان؟ الناس تعرف دينها ازاي؟ انا اريد ان اترك ورائي يعني اثرا يكتب لي عند الله سبحانه وتعالى، ماشي. طيب حد انا بيسال بيقول شيخنا كنت كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب حياته من الدعوه للناس والجهاد؟ يا حبيبي ذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاء. وأنت إذا سألت هذا السؤال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان عمر لا ينام الليل ويقومه ولا ينام بالنهار إلا قليلا، ويقوم بأمر المسلمين ويتعبد لله ويصلي ويعص في المدينة؟ هؤلاء قوم بارك الله لهم في وقتهم. كلمة البركة اللي تخلي واحد زي ابن تيمية يكتب رسالة كثيرة قوية، رسالة تعدي حوالي مثلا 200 ورقة في عصرنا إحنا ما بين صلاتي المغرب والعشاء مثلا، يعني تمام. فالمسألة إن هؤلاء قوم بورك لهم في وقتهم، لأنهم شغلوا بالعبادة وبالقرآن، القرآن يوسع الوقت، ولذلك كثير من السلف كان يقول إذا ضاق الوقت وسعته بالقرآن، ودي بركة القرآن الكريم، إن القرآن الكريم يوسع لك الوقت. أنا حقيقة أفعل هذا، والواحد كل ما بيزيد في الورد كل ما الوقت بيتسع عنده وربنا بيبارك له فيه، ماشي، وربنا سبحانه وتعالى بيبارك له إيه؟ يبارك له فيه. إنما اللي بيضاع الوقت في أشياء أخرى خلاص الموضوع انتهى بقى. واحد قاعد قدام الفيس هيبص يقول لك بس أنا كنت عايز أشوف بوست كده، فهو بيعمل كده بص لها 4 ساعات فاتوا، يلا بقى عشان أنام، لا منه قرأ قرآن ولا منه اطلع على شيء ولا منه ذكر الله سبحانه وتعالى ولا منه يعني صلى قيام ليل ولا أي حاجة، أو كان قاعد على الفيس، اللي هم بقى مجاهدوا الكيبورد، ماشي. طيب يا جماعة الخير، في حد عنده أسئلة؟ طيب احنا خلاص إن شاء الله بكرة بإذن الله نلتقي على خير، إن شاء الله القناة الثانية هيكون عليها الخطبة بعد البث مباشرة، بعد البث مباشرة إن شاء الله الخطبة هتكون موجودة على القناة الاحتياطية. ما تنسوش يا جماعة اللي ما عملش سبسكرايب واشتراك في القناة اللي هي الثانية اللي هي البحث حامد الطار 2، ياريت بعد إذن حضراتكم يعمل لنا على سبسكرايب وتنشروها ما بين الناس، لأن العدد برضو عليها صعب قوي، يمكن العدد هنا تجاوز ال 11,000 لكن هناك لسه ما طلعناش، حتى ما وصلناش 1500 حتى يعني. فياريت بس الناس تعمل لها شير كده يعني. ربنا سبحانه وتعالى نسأله عز وجل أن ينصر الإسلام ونعز المسلمين، والحمد لله على كل ما رأيناه من حسرة في قلوب اليهود بالأمس، الحمد لله بعد اللي حصل في جنين وبعد جاوبتك والله يا ابو مانع، جاوبتك والله، قلت لك الشيعة الذين كانوا في عهد علي بن ابي طالب كانوا يرون فضل علي على معاوية او فضل علي على عثمان، ودي قضية خلافية، لكن ما كان عندهم هذه العقائد الموجودة الان، عقائد الولاية والقرف اللي هم بيقولوه، تمام. عشان كده حتى عقبت فقلت لك الامر انه الشيعة يكفرون الان ما كانوا يكفرون قديما، لاعتبارات كثيرة، لكن الآن في اعتبارات كثيرة تكفرهم. ماشي الحال؟ تمام؟ سمعتني كده أبا مانع؟ دي تاني مرة اهوت، تاني مرة أجيبك اهوت. أنت لو رجعت شوية هتلاقي الإيه؟ هتلاقي الإجابة كانت موجودة. الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى انتقم لقتلى جنين امبارح 9، الله أكبر. ربنا يرحمك يا خير يا علقم. كنت عليهم علقما وكنت لنا عسلا وكنت لنا ماء زلالا، والحمد لله رب العالمين. عاش الكرام وعاش الشهداء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عاش الرجال الذين كفونا الجهاد وبيضوا صفحتنا عند الله عز وجل. نلقاكم غدا إن شاء الله على خير وفي خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.